بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد كنت أؤمل اليوم أن نخلص مع أذان المغرب ما يتعلق بالقضيتين جميعا، قضية المجاز وخبر الأحد، لكن بقيت علينا بقية من قضية المجاز، ونختصر الكلام بالله تبارك وتعالى بحيث يعني ننتهي اليوم حول الكلام في قضية خبر الأحد. النقطة اللي اختمنا فيها البحث اللي هو تقصير فاحش حقيقة في محاولة تخريج وتحقيق كلام الأمة، ويعني النقض على ابن تيمية ببعض مقولات الأمة، لكن يعني يغتفر بحكم اختصار الوقت. لكن التنبيه اللي أريد الإشارة إليه والتأكيد عليه أنه يحتاج الإنسان في تحرير مواقف الأمة من قضية القسمة الثنائية لحقيقة ومجاز إلى جهد بحثي يعني، واستقراء المدلولات الاصطلاحية الخاصة المتعلقة بكل إمام على حدة. إيش اللي قصده الإمام الدارمي لما تكلم في قضية الحقيقة والمجاز معارضا لابن الثلجي وابن المريسي على سبيل المثال؟ ما الذي قصده ابن قتيبة عليه رحمة الله تبارك وتعالى؟ سواء لأن المصطلح العالم إنما يعلم من خلال أحد مسارين أساسيين، إما من خلال تصريحه اللفظي بحيث يقول لك أنا أقصد بالحقيقة كذا وبالمجاز كذا، أو من خلال استقراء الموارد اللي وصفها بأنها من قبيل الحقيقة ومن قبيل المجاز، وملاحظة القدر المشترك الموجود بين هذا وبين هذا للخلوص بتعريفات معينة. وليس الطريقة الصحيحة في مثل هذه التبويبات ومثل هذه القضايا أن يعمد الإنسان إلى مصطلح لعالم ما، خلينا نفترض الآن مثلا نموذج الآمدي وتعريفه لقضية الحقيقة ولمسألة المجاز، ثم يسقط هذه التعريفات على أمة آخرين قد لا يكون تداول لفظة المجاز وتداول لفظة الحقيقة بالضرورة مطابقا لذلك المعنى. وزي ما ذكرنا إن, إن, أن لا يظهر بطبيعة الحال في الطبقات المتقدمة نوع من أنواع النضج للمشروع الحقيقة والمجاز، بحيث ورد فيه ما يدل على قضية الاعتراف بوجود وضع أول وانتقال لوضع ثان، أو إمكانية خلو الكلام من قرينة. هذه ليس قضية واضحة في كلام من ذكرناه من الأمة الإمام الشافعي والإمام البخاري على الأقل، ومن الواضح أن كثير من التراكيب اللي يتكلم فيها الإمام البخاري والشافعي إنما يتكلمون في الجمل، في السياقات، في الألفاظ المركبة، ولا يتكلمون عن اللفظة من حيث هي. وأصل المعترك اللي أقامه ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى هي في دلالة اللفظة على الحقيقة أو على قضية المجاز، والذي تجد تعريف الحقيقة هو اللفظ المستعمل وتعريف المجاز هو اللفظ المستعمل. فهذه قصة تحتاج إلى تبيين. ولولا أن الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى ضرب المثل، وكذا الإمام البخاري، بمثل قولي فاسأل القرية، ولو كان الأمر مقصورا على ذكر القرائن المنفصلة والانتقال من ظاهر إلى الباطل لكان الأمر أهون، وكان محتملا في كلام الشيخين، شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وحتى ابن القيم إذا رجعتم إلى قضية النص والظاهر والمبين وموقف ما يتعلق، ولما تكلم عن قضية المجمل وتكلم قال يعني ففي مثل هذا النوع هنالك للتأويل مجال، يعني إن في نوع من أنواع الحراك إذا 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 كانت دلالة اللفظة دلالتها يعني مجملة. ومن التنبيهات اللي ذكرها في هذا المعنى ومثل هذا لا يوجد في الجمل المركبة، يعني المجمل يرى ابن القيم أن لا وجود لمجمل يعني يعني يحتاج، ما بندخل في تفاصيل الموقف الأصولي وقضية أن لفظة الصلاة ولفظة الحج ولفظة الصيام يعني مجملة تحتاج لتبيين النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هو مورد الكلام الذي يظهر منه، لكن يستبين الإنسان وأقيم الصلاة ويدرك الإنسان المعنى المقصود الحقيقي من مثل منطوق هذه الآية القرآنية. لكن المثال الذي ذكره الإمام الشافعي أنه ذكر فاسأل القرية، فهو اللي استوجب تقدير إمكانية أن يكون هناك قدر مخالفة والمنازعة، لكنها على مستوى الاصطلاح ومستوى اللفظ، ولا أظنه يتجاوز الأمر مثل هذه القضية. والمجال البحثي في هذه القضية يعني فيه سعة وفيه مجال، وأنا من الشخصيات صحيح حقيقة أترقب الرسالة العلمية الحافلة للشيخ تميم القاضي فقه أصول فقه النص العقدي، لأن من الأخبار اللي متواترة ومتواردة عن الكتاب أن في مبحث مطول جدا فيما يتعلق بالحقيقة والمجاز، يعني يتجاوز يمكن 600 صفحة تقريبا. فأظن أنه سيقدم فيه الشيخ إضافة ومعالجة مهمة جدا لكافة القضايا والإشكاليات المذكورة سابقا. ومن يعرف من يعهد الشيخ ويعرف نفسه البحثي يدري أنه سيقبل على وجبة علمية دسمة. بقيت بس معنا قضية يعني نهائية يعني أود أني أختم فيها الكلام، وهي بعض الإطلاقات وبعض السياقات اللي وردت في كلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، مما تفهم أو توهم أنه كان أو أنه قائل بالقسمة الثنائية للألفاظ لحقيقة ومجاز. بذكر بعض العبارات والناقش النهاية شيئا يسيرا من التخريجات المحتملة لهذه العبارات. يقول مثلا ابن تيمية يقول في منهاج السنة: قد يكون اللفظ مستعملا فيما وضع له وهو الحقيقة، وقد يكون مستعملا في غير ما وضع له وهو المجاز، وقد يكون المجاز من باب استعمال اللفظ الجميعي في البعض ومن باب استعمال الملزوم في اللازم، وقد يكون في غير ذلك. هذه عبارة يعرف فيها ابن تيمية الحقيقة والمجاز بالمعهود من مدلول الحقيقة والمجاز. يقول مثلا في عبارة أخرى يقول: ظهور المعنى من اللفظ تارة يكون بالوضع اللغوي، لاحظ ظهور المعنى من اللفظ تارة يكون بالوضع اللغوي أو العرفي أو الشرعي، إما في الألفاظ المقررة وما في المركبة، وتارة بما اقترن باللفظ المفرد من التركيب الذي تتغير به دلالته في نفسه، وتارة بما اقترن به من القرائن اللفظية التي تجعله مجازا، وتارة بما يدل حال المتكلم والمخاطب المتكلم فيه. عبارة كذلك فيها اعتراف بالوضع والاعتراف بأن القرائن اللفظية تجعل من الكلام إيش؟ مجازا، أن القرينة هي التي تجعل الكلام مجازا. يقول فإن الكلام فيه، يقول لاحظ فإن الكلام فيه الحقيقة والمجاز والمفرد والمشترك والعام والخاص والمطلق والمقيد وغير ذلك، وتختلف دلاليته تارة بحسب اللفظ المفرد وتارة بحسب التأليف. فهو يورد أن ممكن الدلالة اللفظة تفهم من خلال اللفظة المفردة، وأنه يعترف بأن الكلام فيه الحقيقة والمجاز كاعترافه بوجود العام والخاص والمطلق والمقيد وغير ذلك، وما أحد يستطيع يشكك في أن ابن تيمية يقر بوجود العام والخاص والمطلق المقيد، فمثل هذه العبارة تدل على أنه يعترف بوجود الحقيقة والمجاز. كثير العبارات يقول: والذي يبين لك خطأ من أطلق الظاهر على المعنى الذي يليق بالخلق أن الألفاظ نوعان، أحدهما ما معناه مفرد كلفظ الأسد والحمار والبحر والكلف، هذه إذا قيل أسد الله وأسد رسوله، أو قيل للبليدي حمار، أو للعالم السخي أو السخية والجواد من الخيل بحر، أو قيل للأسد كلب، فهذا مجاز. ثم إن قرنت به قرينة تبين المراد كقول النبي صلى الله عليه وسلم لفرس أبي طلحة إن وجدناه لبحرا، وقوله إن خالدا سيف من سيوف الله صلى الله عليه المشركين، وقول عثمان إن الله يقمصك قميصا، وقول ابن عباس الحجر الأسود يمين الله في الأرض الحديث الأثر، قالوا نحو ذلك، فهذا اللفظ فيه تجوز، وإن كان قد ظهر من لفظ مراد صاحبه وهو محمول على هذا الظاهر في استعمال هذا المتكلم لا على الظاهر في الوضع الأول، وكل من سمع هذا القول علم المراد منه، يعني إلى آخر الكلام. مثلا من العبارات اللي قالها يقول: فإذا كان العرش مخلوقا قبل خلق السماوات فكيف يكون سواه عمده إلى خلقه له، لو كان يعرف في اللغة إن استوى على كذا بمعنى أنه عمد إلى فعله، وهذا لا يعرف قط في اللغة لا حقيقة ولا مجازا لا في نظم ولا في نثر. ويقول فيدخل عليه الخطأ من وجوه، منها أنه جعل المتوسل به بعد موته في الدعاء مستغيثا به، وهذا لا يعرف في لغة أحد من الأمم لا حقيقة ولا مجازا. ويقول وكذلك جعله أمره بخلع النعلين يتضمن ترك الدنيا والآخرة، أمر لا يدل عليه لا حقيقة اللفظ ولا مجاز إن صح المجاز. فتجد العبارة إن صح المجاز على الأقل. يقول في اقتضاء الصراط المستقيم: وقالت يهود يد الله مغلولة الآية، هي حقيقة عرفية ظاهرة من اللفظ أو هي مجاز مشهور. وكثير يعني العبارات. ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول: واشهد عليهم أنهم حملوا النصوص على الحقيقة لا على المجاز الثاني، إلا إذا ما اضطرهم لمجازها المضطر من حس ومن برهان، فهناك عصمتها إباحته بغير تجانف للإثم والعدوان. فهو يسجل الاعتراف إنه وممكن نضطر إلى الحمل على قضية المجاز. ويقول يعني مثلا: والحقيقة أن يكون المعنى على وفق اللفظ، وإذا دار اللفظ بين حقيقته ومجازه فالحقيقة أولى به، وهذه قاعدة ما ينكرها المجازيون. له طبعا في كتاب منسوب لمقيم الفوائد المشوق لعلم القرآن وعلم البيان، ومعروف أن الكتاب هذا أصلا في جدل كبير حول صحة نسبته لمقيم، لأنه مليء بالتقريرات والتنويعات والتقسيمات اللي واضحة تماما، اللي لا تتساوق ولا يمكن أصلا الجمع بينها وبين الكلام المطول اللي ذكرها ابن القيم في مختصر صواعق المرسل. هذه بس بعض العبارات، ولا في عبارات صراحة يعني أكثر من هذه، وبعض هذه العبارات يعني سهل حملها، يعني هي خارج مفترض أن تكون خارجة عن محل البحث ومحل الإشكال، لأن بعضها ظاهر فيه أن فيه قدر من التنزل. يعني مثلا عبارة صريحة لما يقول ابن تيمية: أمر لا يدل عليه لا حقيقة اللفظ ولا مجازه إن صح المجاز، يعني ومثل كل العبارات اللي من جنسه يقول لا حقيقة ولا مجازا، في نوع من أنواع التنزل، إن هذا الكلام لا يستقيم يعني في العربية لا على الحقيقة، ولا حتى لو قدر وجود المجاز لا يمكن أن نحمل على المجاز. فبعض العبارات يعني ما يظهر إن 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 مما يستشكل. وبالتالي اللي حصل إن بعض المعاصرين تباينت تصوراتهم ومذاهبهم في محاولة الجمع بين البحوث المطولة اللي أقامها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في مناكفة المجاز، والتقريرات اللي بعضها كالصريح في تبنيه خيار المجاز. ولاحظ أخطر العبارات اللي وردت في كلام ابن تيمية مما يوهم أو يفهم حقيقة أنه يقول بالمجاز، أنه أقام معركته في قضية المجاز على ركنين أساسيتين، ركن خلو ركن الوضع الأول، إشكالية الوضع الأول، وقضية خلو الكلام من قرينة. وبعض الاقتباسات اللي ذكرناها قبل قليل صريحة في الاعتراف بوجود الوضع الأول، وصريحة بأن موجب الحمل على المجاز القرينة، فهي يعني متعارضة مع المشروع، لا يمكن التوفيق بينهما، لا يمكن التوفيق بينهما بوجه من الأوجه. ولذا من الطرائق اللي أراها مستشكلة عند بعض المعاصرين في محاولة التوفيق بين اختيار ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى مثل هذه الاختيارات، أن يقال أن ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى لا ينازع في مبدأ التقسيم، بل هو معترف بالتقسيم، وهذا وارد في جملة من كلامه عليه رحمة الله تبارك وتعالى، لكنه لا يعترف بصورة معينة من التقسيم، لا يعترف بمدلول خاص لقضية الحقيقة أو مدلول خاص لقضية المجاز، وإن كان هو رحمة الله تبارك وتعالى عليه يقسم اللفظ ويقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز باعتباره الخاص. وأنا أرى أن هذا الكلام يعني غير مسلم ومشكل من جهتين. الجهة الأولى أن المعنى أو الألفاظ أو الكلمات اللي جرت منه رحمه الله تبارك وتعالى، والتي يفهم منها أنه يقول بالحقيقة والمجاز، هي عين المعنى اللي رد عليه ابن تيمية عليه رحمه الله تبارك وتعالى. فإذا قلت هو يرد الحقيقة والمجاز في ضوء مدلول اصطلاحي خاص وله مدلولها الخاص، نقول المدلول الذي يقبله ابن تيمية واعترف به هو عين المسألة اللي رد عليها. فما يستقيم الكلام أن يقال أنه ما عنده مشكلة في التقسيم لكن في ضوء فهم مصطلحه الخاص، لأن مصطلحه الخاص يبدو غير يعني متناقض مع المدلول الذي رد عليه. والعبارات اللي ذكرناها قبل قليل يعني صريحة في إثبات المجاز الذي رده ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، بالإضافة إلى إصحاب جملة من المعاني اللي ذكرناها في أثناء الدرس، يعني قضية الحكم على عدم انضباط التقسيم، وأن عدم إقامة معيار يستطيع الإنسان من خلاله نميز هذا أو هذا، أو لما يعني لما يقول ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى العبارات اللي قال إن كل الكلام حقيقة، يعني ما بذكر يعني لاحظ، خلنا نذكر بعض العبارات. يقول بل وتقسيم اللغة لحقيقة ومجاز تقسيم مبتدع محدث لم ينطق به السلف، والخلف فيه على قولين، وهو الخلف فيه على قولين، وليس النزاع فيه لفظيا، بل يقال نفس هذا التقسيم باطل، لا يتميز هذا عن هذا، ولهذا كان كل ما يذكرون من فروق تبين أنها فروق باطلة، وكلما ذكر بعضهم فرقا أبطله الثاني. قولك إن هذه الأسماء إما أن تكون حقيقة أو مجازية إنما يصح إذا ثبت انقسام الكلام للحقيقة والمجاز، وإلا فمن ينازعك ويقول لك لم تذكر حدا فاصل معقول بين الحقيقة والمجاز. ويقول ولهذا لا يوجد للقائلين بالمجاز قول البتة، بل كل أقواله متناقض، وحدودهم والعلامات التي ذكروها فاسدة، إذ كان أصل قولهم باطلا فابتدعوا في اللغة تقسيما وتعبيرا لا حقيقة له في الخارج، بل هو باطل فلا يمكن أن تصور مطابقا ولا يعبر عنه بعبارة سديدة. فابن تيمية قاعد يقول لا يمكن التعبير بعبارة سديدة عن هذا الفرق بين الحقيقة والمجاز، فصعب أنك تقول إنه هو يسجل اعترافا بوجود الحقيقة والمجاز. أحد التخريجات اللي ذكرها بعضهم هو قريب من التخريج الماضي للتخريج المشهور عن الشيخ يوسف الغفيص، والمفترض طبعا أنه يستوضح من الشيخ يوسف على جهة التفصيل ما الذي أراده، يعني حتى الشيخ أرسل لي رقمه شيخ محمد، لكن ما أبدأ أصلا يعني يحصل تواصل مع الشيخ لاستبانة ما الذي قصده، يعني حفظه الله تبارك وتعالى، لأن له مقطع تصعين في اليوتيوب ترجعون يكتبه الشيخ يوسف الغفيص المجاز، في مقطع يمكن 11 دقيقة أو أكثر وأقل ناسي، يصرح فيه الشيخ بأن الشيخ إنما وجه سهام النقد والاعتراض أصالة على كون المجاز من قبيل عوارض المعاني لا عوارض الألفاظ، وأنه هو يقر بكون المجاز داخل على أن من قبيل عوارض الألفاظ بخلاف عوارض المعاني، فهو اللي احتدت معركة ابن تيمية فيه وجادل وناقش ونافر، وهي ساحة المعركة الأساسية، وأن ابن تيمية لا يجد مشاحة في الاصطلاح على دلالة الألفاظ إلى حقيقة هو مجاز إذا كان ذلك من قبيل عوارض الألفاظ، له مقطع يعبر فيها عن هذه المعاني. طبعا الإشكالية الأساسية اللي تصادف المستمع لمقطع الشيخ أنه لا يستبين على وجه الدقة ما الذي يقصده الشيخ لما يقول أن المجاز يكون من عوارض المعاني أو عوارض الألفاظ، لأن مصطلح عوارض المعاني مصطلح عوارض الألفاظ هو مصطلح دارج في اللسان الأصولي، يعني له مدلوله الأصولي، ولا يظهر يعني إمكانية التفريق بينهما في مثل هذا المقام. هذا أحد الإشكاليات. بالإضافة الإشكالية يمكن حتى أكثر طرافة أن مصطلح عوارض المعاني مصطلح عوارض الألفاظ وردت في عين البحث اللي قاعد يعالجه ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في قضية المجاز. يقول مثلا ابن تيمية: وأما قول السائل، هذا ابن تيمية يقول: ما معنى كون ذلك حقيقة؟ فالحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له، الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له، وقد يراد بها المعنى الموضوع لللفظ الذي يستعمل اللفظ فيه. لاحظ حين قال لك الحقيقة إما أن يطلق يراد به اللفظ المستعمل فيما وضع له، أو الحقيقة زين، أو المعنى الموضوع لللفظ الذي يستعمل اللفظ فيه. فالحقيقة والمجاز هي من عوارض الألفاظ في اصطلاح أهل الأصول، وقد يجعلونه من عوارض المعاني، لكن الأول أشهر. فهو يعني قاعد يبحث الموضوع هذا، ولا يبدو أن ذلك الفارق الموضوع المؤثر في طبيعة البحث التيمي للقصة والحكاية كلها. طبعا واللي أشد ارتباكا في كلام الشيخ أنه بعدين يقول: وإن كان يعني ابن تيمي عليه رحمة الله تبارك وتعالى نقد يعني مصطلح المجاز حتى في كونه من قبيل عوارض الألفاظ، لكن على قبيل النقد الاستتباعي للنقد الأصلي، وكأنه يقول أنه من الجائز أن حتى لو أردنا أن ننقض المجاز من حيث هو لا تمكننا من نقض المجاز. فما تستبين بطريقة واضحة يعني ما موقف حتى من كلام الشيخ، ما تدري بالضبط إيش موقف ابن تيمية، هل يقر يعني بالمجاز كونه من عوارض الألفاظ ولا نقد. إذا قال يقر لكنه قصد بمثل هذه الأبحاث المطولة مجرد بيان إمكانية النقض من غير أن يكون هو قاصدا إلى النقض حقيقة، هذا مشكل، لأن تقرأ البحث واضح أن مستبسل ابن تيمية وماخذ الموضوع يعني مشروع لتدمير ما يتعلق بالقسم الثنائي لحقيقة ومجاز اللي هو من قبيل عوارض الألفاظ. فمشكل يعني الـ 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 الكلام. وزي ما ذكرت الإشكالية الحقيقية تنبثق ابتداء من عدم الإدراك الدقيق بالنسبة لنا لمقصود الشيخ لما يقول من عوارض المعاني وعوارض الألفاظ. يعني أنا خطر في بالي أنه يحتمل أن يكون ذلك معنى مقاربا لقضية مثلا الخلاف اللفظي والخلاف المعنوي، خلاف معنوي وخلاف لفظي، أن إذا ترتبت معاني على سبيل المثال على هذه القسمة فالشيخ هنا يعني المعركة اللي خاضها، أما إذا كانت مجرد من قبيل المصطلحات فابن تيمية عليه رحمة الله أكثر تسمحا. كنت أتناقش مع أحد الأصدقاء الشيخ تميم القاضي واستفسر منه عن فهمي لكلام الشيخ، كان ورد نفس الاستشكال، لكن أحد التخريجات المحتملة قال احتمال أنه لا يعارض يعني مقصود الشيخ، أن هنالك مدلول عام للحقيقة والمجاز لا يعارضه، لكن عنده إشكالية في المدلول الخاص والمدلول الاصطلاحي اللي تواضع عليه الآمدي على سبيل المثال وكذا، وخاض معركته هنا. فالكلام فيه قدر يعني لا يخلو من الارتباك، وزي ما قلت لا تستطيع أن تحرر موقفا واضحا من كلام الشيخ بحكم أنك لا تستطيع أن تحرر بشكل واضح مراد الشيخ من كون المجاز مع عوارض المعاني أو مع عوارض الألفاظ. لكن هذا يجرك إلى منطقة أو إلى تخريج آخر، أن بعضهم قال أن في فرق بين مقامين: مقام الجدل مع الخصوم ومقام التنظير والسلوك العملي للشيخ. بعضهم يقول أن ترى الشيخ عمليا يعتقد وجود الحقيقة والمجاز وما عنده مشكلة مضطرد في القصة هذه، بس لما داك في كتاب الإيمان وبيناقش المرجئة هو من سياسة قطع الطريق ويعني استنفار كل الأدوات البحثية الموجودة عنده من أجل مناقشة الخصم. طبعا هذا لا يظهر صحته في طريقة الشيخ في الصنعة في التأليف وغير ذلك، أن الشيخ يستظهر بالمعاني الباطلة على خصومه ما هو ليس مقتنعا به. بل من المعاني اللي حاولت أحققها وحررها في مواقف الشيخ في صح التعبير اجتماع الجيوش الإسلامية اللي هو قضية الحشد الأدلة الحق والباطلة، أن هذه ليست طريقة محققة عند الشيخ، وأن الشيخ قدم اعتراضا على أبي حامد الغزالي عليه رحمة الله في رسالته حدوث العالم، رسالة في حدوث العالم، قدم اعتراض أن طريقة أبو حامد في أول التهافت الفلاسفة إن جعل الفلاسفة خصوم، فقال يعني إن أستظهر تارة بقول المعتزلة وتارة بقول الكرامة، فلنكن إلبا واحدا عليهم، فإنه لا يقصدون أصل الدين ونحن مختلفون ومتنازعون في الفروع يعني. فمع ذلك وجه ابن تيمية نقد لهذه الطريقة، فما يظهر صوابية هذه الطريقة، خصوصا إن طيب هذا فهمناه في المناكفة والمجادلة في خصوص مبحث الإرجاء وقضية الإيمان. طيب البحث الموسع واللي أطول منه اللي رد فيه على الآمدي في خصوص القضية هذه ما كانت يعني قضية مستنفرة من أجل معركة معينة، فكذلك هذا التخريج لا يبدو يعني تخريجا متماسكا محكما. من التخريجات اللي وجدتها لأحد الباحثين الشيخ عبد الله المغيرة في رسالته دلالة الألفاظ عند ابن تيمية قال: وهذا في نظري ليس نقضا منه لرأيه المعروف في المجاز، وإنما هو من باب مراعاة هذا المصطلح المشهور المتداول بين أهل العلم والمستعمل على نطاق واسع في شتى العلوم الشرعية والعربية، أن جرى ذكر الحقيقة والمجاز على لسان الشيخ مراعاة للمصطلح العام، مراعاة للفهم، وإن كان موقفه المحقق هو النقض، هو النقض، لكن جريان اللفظة هذه من قبيل مخاطبة أهل الفن وأهل الاصطلاح باصطلاحهم الذي لا يوافقهم عليه. لكن يظهر كذلك أن هذا التخريج على الأقل لا يستقيم من بعض العبارات اللي هو صريحة بأنه يقبل الاصطلاح، ليست المسألة خاضعة على هذه القضية. فمشكلة أحد الطرائق طبعا اللي التخريج اللي هو الشيخ إبراهيم التركي الرسالة اللي ذكرناها المجاز عند ابن تيمية، اللي هو قضية الناسخ والمنسوخ والرأي المتقدم والرأي المتأخر للشيخ، وأظن هي طريقة الشيخ عبد الله الدعجاني في منهج ابن تيمية المعرفي، وهي بادي الرأي يعني أقرب ما يمكن أن يخرج عليه موقف الشيخ، أن هنالك رأي يعني كان غير محقق محرر، وزي ما ذكرنا عن ابن القيم على الأقل أن اللي حدا ابن تيمية لتحقيق القول في قضية المجاز هو توظيف المجاز في المسالك البدعية، ثم انتقل عنه رحمة الله تبارك وتعالى عليه اللي هو الموقف القابل لقضية الثنائية اللغة إلى حقيقة ومجاز إلى الموقف الرافض، فهذا يتبدى إن فعلا هذا محتمل، لكن يحتاج يعني إلى جهد بحثي مكثف لمعرفة يعني على الأقل يعني إن ما ينخرم الشرط، يعني بمعنى أن لا يرد في كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى كلام متأخر له عن مثل هذه التحقيقات والتحريرات يجري فيها عبارات متناقضة في القبول المجاز مع هذه التقريرات القائمة الموجودة، وأنا ما حققت المسألة هذه ولا حررتها. فإذا استقام الأمر يعني استقام الأمر أن كل العبارات الموجودة إما عندنا الدلائل والقرائن تدل على تقدمها، أو على الأقل هي عبارات ما ندري هي متقدمة ومتأخرة، فأسهل أن الإنسان يحمل تلك العبارات على أنها كونها متقدمة حتى لو جهل تأخرها، بس بشرط أن لا نعلم بتأخرها على طرائق النقد الأقامة رحمة الله تبارك وتعالى. وطبعا يعني يظل هنالك قدر من الإشكال، لأن مثل ما ذكرنا مختصر الصواعق لابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى ألف متى؟ ألف في آخر حياته، في آخر 6 سنوات من حياته، وله عبارات يقر فيها في قضية المجاز. طيب يعني ما اطلع على رأي ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذه القضية وتأخر إدراكه لهذه القضية والقرارات اللي وردت في لسانه، تلاحظ يعني مسألة فعلا تحتاج إلى قدر من الجهد وقدر من البحث حتى لا يخطئ الإنسان في تحرير. لكن يعني الذي يغلب على الظن أن المذهب المستقر الذي انتهى إليه ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى هو الموقف الرافض لقسمة الألفاظ إلى حقيقة ومجاز، وما أدري هذه أحد المقاربات المنهجية على المستوى الشخصي، وأن لم يكن لازما ضروريا في كل أحواله، إن ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى أحيانا يستنفر أدوات البحثية بأبحاث موسعة لتقرير معنى معين، فلا يصح أن ينقض ذلك التأسيس التيمي بإطلاق أو بعبارة وردت في ثنايا كلام آخر له رحمة الله تبارك وتعالى عليه، أو تجعل تلك العبارة الأخرى عبارة كلمة على 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 نفس مستوى القوة لذلك البحث المحتشد، يعني بمعنى أنه يقال انتهى الموضوع نقول له اختيارين في المسألة وانتهى الموضوع، لا ترى يعني يغلب على الظن أن هذه العبارة الدارجة انطلق فيها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى إما على معنى تلقاه في أول طلبه للعلم أو مثلا متابعة أو تقليد للمذهب أو اعتبار من اعتبارات، ثم حقق وحرر المسألة فانتقل إلى موضع آخر. يعني هذه كثيرة في تصرفات ابن تيمية، مثلا يرد عندك عبارة مثلا منقول عن البعلي إن بعض الطاعات لا تقع مكفرة إلا للصغائر دون الكبائر، لأن الكبائر يشترط لها التوبة، هذا مذهب جمهور العلماء. لكن له بحث موسع لما تكلم عن المكفرات، إيش الثمانية أو العشرة، إيش في لها بحث موسع في قضية المكفرات، إن البلايا في الحياة الدنيا وبين فتنة القبر وعذاب القبر ومشاهد الأخروية. ها؟ موانع انفاذ الوعيد، بس عشرة؟ عشرة. هو ذكر عشرة طبقات، فمن ضمنها كان يذكر اللي هو قضية الطاعات والقربات ويتوسع في الكلام، وتلقى عنه ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى يمكن ثلاثة في الوابل الصيب وفي الداء والدواء وكذا، وسع الكلام فيما يتعلق بهذا القضية. فمن الصعب أن ينقض أن يقال والله الشيخ له اختيارين. لا ماشي، هو له اختيارين، بس الاختيار اللي يظهر بادي الرأي انتهى إليه هو هذا الاختيار. مع احتمال طبعا، نقول مع احتمال ان تاخر راي ذاك المجمل بس ما حقق المساله وحررها كتابه، ما وصلنا شيء، او حررها كتابه وما وصلنا الى شيء بما يجعل المعادله المقلوبه، لكن بادي الراي. نفس الاشكاليه لما تريد تحقيق وتحرير موقف ابن تيميه عليه رحمه الله في قضيه فناء النار، فيروح يتبع الانسان بعض الاطلاقات اللي جرت على لسان ابن تيميه عليه رحمه الله تبارك وتعالى ويعاكس ويعارض بها الرساله المطوله قاعده في فناء الجنه والنار، او نفس التصرف مع ابن القيم انه ورد عنده كلمه في الوابل الصيب. طيب هو بحث المسألة هذه في شفاء العليل وفي حاد الأرواح وفي في الفقه مختصر الصواعق، بحث موسع. فمسألة تحتاج إلى لون من ألوان التحقيق والتحرير، لكن هذا يعني أقصى ما استطعت أني 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 أذكر في هذه المعاني. وزي ما ذكرت في بداية الدرس المتعلق بالمجاز، إنه إن 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 كان وده الإنسان يقدم المادة العلمية بطريقة أكثر تسلسلا أكثر وضوحا، لكن في نهاية المطاف هو قضية إثرائية، نوع من أنواع الخواطر المتعلقة بمثل هذا المبحث. طبعا في كلمة نقلها جمال الدين القاسمي عليه رحمة الله تبارك وتعالى عن ابن تيمية، وهي أشكل العبارات له تبارك رحمة الله عليه من جهة الإقرار بقضية المجاز. يقول جمال الدين القاسمي في محاسن التأويل في التفسير، وقال رحمه الله في بعض فتاويه، جمال الدين القاسمي يقول وقال يعني ابن تيمية رحمه الله في بعض فتاويه: نحن نقول بالمجاز الذي قام دليله وبالتأويل الجاري على نهج السبيل، ولم يوجد في شيء من كلامنا وكلام أحد منا أن لا نقول بالمجاز والتأويل، والله عند لسان كل قائل، ولكن ننكر من ذلك ما خالف الحق والصواب وما فتح به الباب إلى هدم السنة والكتاب بمحرفة أهل الكتاب والمنصوص عن الإمام أحمد وجمهور أصحابه أن القرى مشتمل على المجاز، ولم يعرف عن غيرهم لإما نص في هذا المسألة، وقد ذهب طائفة من العلماء من أصحابه وغيرهم كأبي بكر بن أبي داود وأبي الحسن الخرزي وأبي الفضل التميمي وابن حامد فيما أظن وغيرهم إلى إنكار أن يكون في القرآن مجاز، وإنما دعاهم إلى ذلك ما رأوه من تحريف المحرفين للقرآن بدعوى المجاز، فقابلوا الضلال والفساد بحسم المواد وخيار الأمور التوسط والاقتصاد، انتهى. فالعبارة حقيقة عبارة يعني بالنسبة لي شديدة الإشكالية، وما أدري الانطباع هل ينقذ في نفسكم نفس المعنى المنقذ في نفسي، إن هذا الكلام ليس هو يعني أسلوب ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وإن اختار بعض الباحثين من بحث الحقيقة والمجاز وأراد أنه ينتصر بمثل هذه الفتوى في نقض يعني في نسبة اختيار آخر أو نقض المشروع التيمي الآخر بأن نفس ابن تيمية وارد في هذه الألفاظ، اللي يظهر لي أنه ليس واردا، يعني ليس حاضرا نفس، ومتعارض مع كثير من التقريرات القائمة الموجودة، بل بواعث هذا التنكر كقرينة بواعثه أنه واضح أنه يعني كان أول بداية في عبارات كثيرة تدل على أنه يقر بالحقيقة والمجاز، فما في محوج أو للتهمة بأن ينكر الحقيقة والمجاز. طيب إيش اللي ابتعث التهمة بإنكار الحقيقة والمجاز؟ واضح أنه بدأ يعلن رأيا في الإنكار، فهو قاعد يقول نحن نقول بالمجاز كذا، ولم يوجد بعدين لما يقول ولم يوجد في شيء من كلامنا وكلام أحد منا، في فرق أن يحمل الإنسان يقول هذا يدل على تراجع ابن تيمية عن موقفه وخروجه، وبين نسبة الكذب الصريح إليه، لأن لو صح هذا الكلام من كلام ابن تيمية وأنه هو متأخر عن تقريره الموسع في كتاب الإيمان أو في رده على الآمدي لكان هذا كذبا صرفا، لما يقول هنا أن لا نقول بالمجاز والتأويل، أو يقول ولم يوجد في شيء من كلامنا وكلام أحد منا أن لا نقول بالمجاز والتأويل، والله عند لسان كل قائل، لكن ننكر من ذلك ما خالف الحق والصواب إلى آخر الكلام، كلام مربك وكلام مشتبك وكلام ليس بطبيعة الحال موجود فيما نعلمه من مؤلفات الشيخ المطبوعة، وقصار الاعتماد فيه على الشيخ جمال الدين القاسمي ونقله، وبعضهم يسعى في تهويل ما يتعلق بهذا النص أن جمال الدين القاسمي هو من أعلم أهل زمانه بتراث ابن تيمية ويعني في الشام، ويمكن المكتبة الظاهرية يمكن وقف على فتوى معينة، والله أعلم بحقيقة الحال، لكن ما يظهر لإمكانية أن يتنازل الإنسان عن محكم كلام الشيخ المفصل في موضعه بناء على مثل هذا الكلام المجمل. ومثل ما ذكرت يمكن في الدرس الماضي ان اهم ما يعول عليه ويحتمل ان اللي احتمل جمال الدين القاسم هو الاطلاع على مثل هذه الرسالة اللي هي الرسالة المدنية هي اهم ما يمكن ان يعول عليه، على الاقل في كون ابن تيمية فعلا كان يختار خيار القسمة الثنائية لحقيقة ومجاز، لكن يبدو ان اللي انتهى اليه ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى هو القول بعدم او بخلو الكلام لحقيقته والمجاز.